بسم الله الرحمن الرحيم. فصل تابع في الذب عن فضائل أبي بكر في الغار وتزييف شبه الرافضة. وقوله وإن كان الحزن طاعة استحال نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه، وإن كان معصية كان ما ادعوه فضيلة رذيلة. والجواب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والجواب أولا أنه لم يدع أحد أن مجرد الحزن كان هو الفضيلة، بل الفضيلة ما دل عليه قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالفضيلة كونه هو الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الحال، واختص بصحبته، وكان له كمال الصحبة مطلقا. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له إن الله معنا، وما يتضمنه ذلك من كمال موافقته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومحبته وطمأنينته وكمال معونته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وموالاته، ففي هذه الحال من كمال إيمانه وتقواه ما هو الفضيلة. وكمال محبته ونصره للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الموجب لحزنه. لماذا حزن؟ لكمال محبته للنبي عليه الصلاة والسلام ونصره له. إن كان حزنا، إن كان حزن مع أن القرآن لم يدل على أنه حزن كما تقدم. ويقال ثانيا هذا بعينه موجود في قوله عز وجل لنبيه ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، وقوله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ونحو ذلك، بل في قوله تعالى لموسى خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. فيقال إن كان الخوف طاعة فقد نهي عنه، وإن كان معصية فقد عصى. ويقال إنه أمر أن يطمئن ويثبت، لأن الخوف يحصل بغير اختيار العبد إذا لم يكن له ما يوجب الأمن، فإذا حصل ما يوجب الأمن زال الخوف. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصديقه لا تحزن إن الله معنا نهي عن الحزن مقرون بما يوجب زواله، وهو قوله إن الله معنا. وإذا حصل الخبر بما يوجب زوال الحزن والخوف زال، وإلا فهو يهجم على الإنسان بغير اختياره. ويقال ثالثا ليس في نهي عن الحزن ما يدل على وجوده كما تقدم، بل قد ينهى عنه لئلا يوجد إذا وجد مقتضيه، وحينئذ فلا يضرنا كونه معصية لو وجد، وإن وجد فالنهي قد يكون نهي تسلية وتعزية وتثبيت، وإن لم يكن المنهي عنه معصية بل قد يكون مما يحصل بغير اختيار المنهي، وقد يكون الحزن من هذا الباب. ويقال رابعا عامة عقلاء بني آدم إذا عاشر أحدهم الآخر مدة يتبين له صداقته من عداوته، فالرسول يصحب أبا بكر بمكة بضع عشرة سنة ولا يتبين له هل هو صديقه أو عدوه، وهو يجتمع معه في دار الخوف، وهل هذا إلا قدح في الرسول؟ ثم يقال جميع الناس كانوا يعرفون أنه أعظم أوليائه من حين المبعث إلى الموت، فإنه أول من آمن به من الرجال الأحرار ودعا غيره إلى الإيمان به حتى آمنوا، وبذل أمواله في تخليص من كان آمن به من المستضعفين مثل بلال وغيره، وكان يخرج معه إلى الموسم فيدعو القبائل إلى الإيمان، إلى الإيمان به، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم إلى بيته إما غدوة وإما عشية. وقد آذاه الكفار على إيمانه حتى خرج من مكة فلقيه ابن الدغنة أمير من أمراء العرب سيد القارة، وقال إلى أين، وقد تقدم حديثه، فهل يشك من له أدنى مسكة من عقل أن مثل هذا لا يفعله إلا من هو في غاية الموالاة والمحبة للرسول ولما جاء به، وأن موالاته ومحبته بلغت به أن يعادي قومه ويصبر على أذاهم وينفق أمواله على من يحتاج إليه من إخوانه المؤمنين. ولم يحصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذى قط من أبي بكر مع خلوته به واجتماعه به ليلا ونهارا وتمكنه مما يريد المخادع من إطعام سم أو قتل أو غير ذلك. وأيضا فكان حفظ الله لرسوله وحمايته له يوجب أن يطلعه على ضميره السيء لو كان مضمرا له سوءا، وهو قد أطلعه الله على ما في نفس أبي عزة لما جاء مظهرا للإيمان بنية الفتك به، وكان ذلك في قعدة واحدة. وكذلك أطلعه الله على ما في نفس الحجب يوم حنين لما انهزم المسلمون وهم بالسوءة، وأطلعه الله على ما في نفس عمير بن وهب لما جاء من مكة مظهرا للإسلام يريد الفتك به، وأطلعه الله على المنافقين في غزوة تبوك لما أرادوا أن يحلوا حزام ناقته وأبو بكر معه دائما ليلا ونهارا حضرا وسفرا في خلوته وظهوره، ويوم بدر يكون معه وحده في العريش ويكون في قلبه ضمير سيء، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم ضمير ذلك قط، ومن له أدنى نوع فطنة يعلم ذلك في أقل من هذا الاجتماع فهل يظن ذلك بالنبي وصديقه إلا من هو مع فرط جهله وكمال نقص عقله من أعظم الناس تنقصا للرسول وطعنا فيه وقدحا في معرفته. فإن كان هذا الجاهل مع ذلك محبا للرسول فمن له أدنى خبرة بدين الإسلام يعلم أن مذهب الرافضة مناقض له، فمن له أدنى خبرة بدين الإسلام يعلم أن مذهب الرافضة مناقض له، أي مناقض للإسلام. هذه خلاصة عن مذهب الرافضة، مذهب الرافضة مناقض للإسلام. من له أدنى خبرة بدين الإسلام يعلم أن مذهب الرافضة مناقض له، مناقض لدين الإسلام. وأما قول الرافضي أن القرآن حيث ذكر إنزال السكينة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرك معه المؤمنين إلا في هذا الموضع، ولا نقص أعظم منه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالجواب أولا أن هذا يوهم أنه ذكر ذلك في مواضع متعددة، وليس كذلك، بل لم يذكر ذلك إلا في قصة حنين، كما قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. فذكر إنزال السكينة على الرسول والمؤمنين بعد أن ذكر توليتهم مدبرين، وقد ذكر إنزال السكينة على المؤمنين وليس معهم الرسول في قوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إلى قوله: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، وقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. ويقال ثانيا: الناس قد تنازعوا في عود الضمير في قوله تعالى فأنزل الله سكينته عليه، فمنهم من قال إنه عائد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم من قال إنه عائد إلى أبي بكر لأنه أقرب المذكورين ولأنه كان محتاجا إلى إنزال السكينة فأنزل السكينة عليه كما أنزلها على المؤمنين الذين بايعوه تحت الشجرة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مستغنيا عنها في هذه الحال لكمال طمأنينته. إذن الآية عليهم وليست لهم، الآية دليل على أن إنزال السكينة على أبي بكر بخلاف إنزالها يوم حنين، فإنه كان محتاجا إليها لانهزام جمهور أصحابه يعني في أول معركة وإقبال العدو نحوه وسوقه ببغلته إلى العدو. وعلى القول الأول يكون الضمير عائدا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عاد الضمير إليه في قوله وأيده بجنود لم تروها، ولأن سياق الكلام كان في ذكره وإنما ذكر صاحبه ضمنا وتبعا. لكن يقال على هذا: لما قال لصاحبه إن الله معنا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المتبوع المطاع وأبو بكر تابع مطيع وهو صاحبه والله معهما، فإذا حصل للمتبوع في هذه الحال سكينة وتأييد كان ذلك للتابع أيضا بحكم الحال، فإنه صاحب تابع لازم. ولم يحتج أن يذكر هنا أبو بكر لكمال الملازمة والمصاحبة التي توجب مشاركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التأييد، فعلى كلا التقديرين فأبو بكر لا يخرج منها. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.